وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا هو مبتدأ سورة الأنفال. وسورة الأنفال مدنية، وهي سورة جاءت من بين طوال السور واقعة في ترتيب المصحف بين سورتي الأعراف والتوبة، ومعلوم أن جل حديثها هو عن واقعة بدر. وغزوة بدر كما هو معلوم في السنة الثانية من الهجرة، وبعضها تنزل قبل الواقعة وبعضها تنزل بعدها أو بعدها. وهي سورة عظيمة، حينما يتأملها المتأمل ويتدبرها مقارنا بين ما هنا وبين ما مر في سورة آل عمران فيما يتعلق بغزوة أحد، وكذلك أيضا ما سوف يأتي في سورة التوبة فيما يتعلق بإشارات إلى غزوة حنين وتفاصيل في غزوة تبوك. يلاحظ، وكذلك في سورة الأحزاب أيضا وفي سورة الفتح، يلاحظ المتبصر والمتأمل في مقارنة هذه السور للوقائع والمناسبات التي حصلت فيها أو نزلت بسببها، يلاحظ طبيعة المنهج القرآني وطبيعة هذا الدين في تربية المسلمين ومعالجة طبيعة النفس البشرية. فالصحابة رضوان الله عليهم على الرغم مما بذلوا ومما ضحوا ومما تفانوا رضوان الله عليهم أجمعين، تركوا أهلهم وأوطانهم وأموالهم وعاشوا في غربة وتحملوا وأوذوا في سبيل الله أيما إذا، ومع هذا ترد عليهم الطبائع البشرية ويصيبهم في بعض المواقف الضعف النفسي. وقال الله عز وجل لهم مثلا هنا في هذه السورة: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وقال أيضا في مقام آخر كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. طبائع بشرية فيهم من فعلا قد يضعف إيمانه، وبعض المنافقين في أجواء المنافقين هذا الله عز وجل في بعض المواقف في ما مر معنا في سورة آل عمران هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يصيب الإنسان ضعف ويصيبه بعض المواقف تجعل الإنسان لا يستطيع أن يتخلى عن طبيعته البشرية. وهكذا هي التربية القرآنية وتربية الإسلام لبنيه، ليس فيها تنكر للضعف الإنساني، لكن الضعف الإنساني يعالج، قد لا يكون العلاج في ذات الواقعة، وإنما بعدما تمر يأتي التنبيه والتذكير، وما أصابكم يوم التقى جمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هذا في باب العتاب. في باب التقرير للطبيعة البشرية قد خلت من قبلكم سنن تسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن حينما نتأمل هذه السورة وسوف يكون لنا فيها تأملات إن شاء الله، وهي سورة عظيمة، سورة تلاحظ فيها الحيوية في حينما تذكر واقعة بدر وما حصل للمؤمنين فيها المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا حين التردد وحينما ما كانوا يظنوا أنهم يلاقون كيدا ويلاقون حربا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين على ما سيأتي إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في آيات كأن الإنسان يشاهد الواقع بين عينيه ويشاهد نفوذ الصحابة رضوان الله عليهم وهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حوله، فيهم القوي وفيهم الذي ما كان يظن أن حربا ستقوم أو ستدور، وطبيعة المعركة والمواجهة التي حصلت، ثم ماذا كان بعد انفضاض الحرب وانقضائها، وجاءت قضية الأسرى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، وقبلها أيضا في حينما اختلفوا في الأسرى منكم منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، لكن أيضا في نفس سورة الأنفال في قضية الأسرى يا أيها النبي قل يا أيها النبي ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسمى في الأرض تريدون عرض الدنيا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إذن خطاب للنفس البشرية ورد فيه حتى إن بعض الصحابة يقول ما كنت أظن أن بعض المقاتلين يريد الدنيا حتى قال الله منكم ما يريد الدنيا كما في سورة آل عمران، وقال أيضا في سورة التوبة مثلها يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. طبائع بشرية، لكن كيف تعالج؟ تعالج بمثل هذا، مثل العلاج القرآني، رجوع وتوبة ومغفرة من الله عز وجل. وسوف يكون لنا وقفات إن شاء الله في هذه السورة. السورة اسمها سورة الأنفال، سميت بسبب النزول أو أيلها أيضا كما في حديث أورد الشيخ أكثر من رواية بسبب النزول، حديث عبادة قال سألت عبادة عن الأنفال قال فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وسعت في أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، على أنه اختلف في معنى النفل أو الأنفال على أقوال سنشير إليها. ابتدأت السورة بقوله عز وجل يسألونك عن الأنفال، سؤال في ابتداء في استثارة قدمه بالسؤال يسألونك عن الأنفال، وقد يكون سؤال بالفعل وقد يكون دار في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم وتطلعت إليه نفوسهم على النفل، فلما كان حالهم فيه نوع من تطلع كان الجواب فيه نوع من تأديب، ولهذا كان الجواب قل الأنفال لله والرسول، لم يقل للمقاتلين ولا للغانمين ولا لمن، وإنما قال لله والرسول، إشارة إلى أنه يجب أن يتربى المؤمنون تربية صحيحة صادقة في أن يكون جهادهم لله ولإعلاء كلمة الله، فالأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا يشير إلى أنهم اختلفوا وأنه كما قال في عبادة تأتي أخلاقنا، وذكر الشيخ رواية في التفصيل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عبادة فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو فانطلق الطائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون وأقبل الطائفة على أكثر يحوزونه ويجمعونه وأحتق الطائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق فيه منا نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم، وقال الذين أحرقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا أن يصيب العدو منا غرة فاشتغلنا به فنجا في العين. إذن قولوا فأصلحوا ذات بينكم يدل على أن نزاعا نشب واختلاف في المواقف من هذه الغنائم التي اكتسبت في المعركة، فالمهم هو الاجتماع على الإيمان وبقاء القلوب متوحدة وبقاء التوجهات واحدة وما أفاءه الله عز وجل فهو لله وللرسول يقسمه ويلعب حيث شاء. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، لأن هذا هو المعول وهذا هو الجامع وهذا هو الذي يجب أن يفيء إليه المؤمنون حينما يثور بينهم خلاف أو ينشب بينهم نزاع، رجوع مباشر وسريع إلى الله وإلى رسوله وطاعة وخضوع واستسلام وانقياد وبعد عن مسارات النزاع ومسارات الخلاف سواء فيما يتعلق بالأنفس أو فيما يتعلق بالأموال. هذا هو مقدمة السورة وهذا هو مبتدأها يسألونك عن الأنفال. أما الأنفال فهو من النفل وهو الزيادة، ومنه سميت صلاة النافلة نافلة وهو ما زاد على الفريضة. واختلف أهل العلم في الأنفال ما هو النفل على أقوال تصل إلى أربعة أقوال، منها أن النهي هو السلب، وهو ما يباشره المقاتل من قتيله، يعني حينما ينفرد المقاتل بقتيل فيقتله، وبخاصة ليس في جملة المعركة وإنما قد تكون مبارزة أو نحو ذلك، فهذا المقتول من الكفار إذا كان عليه أو معه شيء من مال أو معه دروع أو معه أسلحة أو معه شيء ثمين في لباسه فهذا يسمى سلب. فهناك من قال إن النفل هو السلب الذي لا خمس فيه، فهذا قول. وقول آخر أن النفل هو الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس، وهذا هو الذي سيأتي بقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فالخمس الخارج عن الأربعة أخماس الغانمين، هناك من حمل النفل عليها. وهناك قول آخر، لهذا الذي قلته أنه خمس نفسه الخمس أو من الخمس، لأن الخمس أيضا يقسم أخماسا، يقول تعالى: وأعلم أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أيضا الخمس يقسم خمسة أقسام: أقسام للرسول ولله وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فخمس الخمس، هناك من حمل خمس الخمس أنه هو النفل. القول الثاني أنه خارج عن من الغنيمة بعد إخراج الخمس، شيء آخر أيضا كما قال شيخنا: هو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحلق فتأتي بغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس، يعني من النفل. ويبدو أن هذا هو المقصود فيما عليه أهل العلم فيما استقر عليه مصطلح أهل العلم، وإن كان كل ذلك يسمى نفلا فيما يتعلق باللغة لأنه شيء زائد. والقول الرابع أن كل الغنيمة تسمى نفل، كل الغنيمة تسمى نفل. إذن عندنا أن النفل هو السلب، وقول أن النفل هو الخمس الأربعة الأخماس، وقول آخر أنه هو جملة الغنيمة، وكل ذلك له مستنده من اللغة. إذا قلنا إن الغنيمة كلها نفل فهو أن الأصل في الجهاد هو في سبيل الله، وأن المال هذا شيء زائد وليس هو المقصود، فهو نافلة، نافلة أو شيء نفله الله للمؤمنين وأحله لهم، بينما كان في السابق لم تحل الغنائم لغير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الخبر: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وإنما كانت تجمع ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. وإذا من هنا كانت نافلة يعني زائدة، أو السلب أو شيء زائد أيضا عن غنيمة، هذا أمر فيه ظاهر. وكذلك أيضا إذا قلنا أنه شيء زائد عن الخمس فهو ظاهر، وكذلك إذا كان الخمس يعني أنه أمر زائد. إذن من حيث إطلاق اللغة عليه سائر، وإنما يبقى الأمر على إن استقر الاصطلاح، والذي يبدو فعلا أنه مستقر على ما ينفذه الإمام، يعني ما ينفذه الإمام لبعض المقاتلين أو لبعض السرايا، وهذا هو الذي استقر عليه غالب مصطلح أهل الفقه، ما ينفذه الإمام ويعطيه إما بعد المعركة بلاء وإما قبلها لزيادة الحث أو من فعل كذا أو من انتدب إلى الجهة الفلانية فله كذا، هذا نوع من النفل. فإن يكون المعنى في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال يعني مصرفها. قال قل الأنفال لله والرسول، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى حسمتها، وكل ذلك حسم للنزاع. ولهذا قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فلا شك أن برهان الإيمان هو الطاعة والانقياد، أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فلا يتصور إيمان من غير تسليم وطاعة وانقياد الله ولرسوله. ثم قال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بين صفات المؤمنين، وبخاصة أن الحديث عن المعارك وعن الغنائم وعن المكاسب المادية، ولهذا جاء الأسلوب في الحصر أسلوبا في الحصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ذكر الله في المصطلح أهل العلم يقصدون به أشياء معينة وهو الأذكار المشروعة، ولكن المعنى هنا أوسع من ذلك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذكر الله إما أن يذكر باللفظ سبحانه وتعالى، وإما أن يذكر حينما تأتي أوامره وزواجره وتتنزل الأوامر الإلهية على المكلفين، حينئذ يحصل الخضوع والاستسلام ويكون وجل القلوب خوفا من الله عز وجل وطاعة ورحبة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل هو خوف ولكنه نوع من الخوف الدقيق، ووجل القلوب يوحي باضطرابها واحتزازها وخفقانها لما وقر في القلوب من جلال الله وعظمته فيحصل الوجل. وكلما قوي إيمان العبد وعلم أن الله محيط به وأن الله مطلع عليه وأنه لا تخفى عليه خافية ازداد خوفه ووجله من ربه توقيرا وتعظيما وتكبيرا. قد يكون خوفا لا شك من عقابه، ويخشى الإنسان أن يكون مقصرا في جنب الله، كما أنه خوف من معرفة عظمة الله وجلاله ووجوب توقيره. ولهذا قال الله عز وجل في الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا من مظاهر الإيمان الحق. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا ربطنا هذا بين هذا وبين السياق العام في هذه السورة، وكان النزاع في قضايا مادية أو قضايا مالية أو مغانم ومكاسب، حينما تتنزل الآيات يجب أن يحسم الخلاف. إذا تليت الآيات فليس هناك مجال للخلاف أو مجال للتطلع إلى أشياء أخرى. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي الآية دليل على ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، وهذا أمر مشاهد، والآيات تدل على هذا. ويزداد الذين آمنوا إيمانا في أكثر من آية، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في آيات كثيرة، وهذا أمر مشاهد. فالناس تتفاوت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إيمان أبي بكر لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لوزن إيمان أبي بكر. فلا شك أن الإيمان بين الناس ليس في درجة واحدة، وإنما يتفاوت بقدر ما عندهم من يقين وتسليم ورضا، ويزداد بالازدياد من الآيات، آيات الله في الكتاب أو آياته في الكون. لكن المقصود هنا طبعا الآيات القرآنية، لأنه ذكر التلاوة، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من أظهر مظاهر الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه في قضايا الدنيا والآخرة. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كذلك من أظهر مظاهر الإيمان إقام الصلاة. بل إن الله سبحانه وتعالى تم الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فمن أظهر مظاهر الإيمان الصلاة، فمن قصر فيها فليراجع نفسه في إيمانه. والأسلوب هنا حصر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم. فالذكر والتلاوة والتوكل وإقام الصلاة والإنفاق ومما رزقناهم ينفقون، كأن هذه أركان خمسة تبين فيها من أخف خصائص الإيمان. ولهذا بقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا وعد من الله عز وجل، وعد مؤكد أن المؤمنين منصورون. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا سأل سائل أو تساءل متسائل من هم المؤمنون الذين يستحقون نصر الله، تجدهم محصورون هنا. يضم إلى ذلك آيات مشابهة من قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يضم هذا مع هذا آيات الجهاد. لكن أحيانا إما أنه لا تتاح للنساء فرصة الجهاد، وإما أن يكون ليس فيه قدرة على الجهاد لأنه من الذين رفع عنهم الحرج. فإذا ينظر في هذه الآيات المحصورة على حسب حق كل أحد. فإذا المؤمنون المستحقون نصر الله محصورون في هذه الآيات وأمثالها: أولئك هم المؤمنون حقا. تأكيد الحصر السابق: إنما المؤمنون، قالون أولئك هم المؤمنون حقا. ومن فضل الله عز وجل أنه قال أولئك هم المؤمنون حقا، ليس معنى مفهومه أن من لم يكن كذلك أنه ليس بمؤمن، لا، إنما هؤلاء بلغوا درجة الكمال في الإيمان. ومن هنا كان الإيمان يزيد وينقص. فمن استجمع هذه الصفات كان هو المؤمن حقا، ومن كفر لا يكون كافرا، وإنما لا يكون مؤمنا حقا. عنده من النقص بقدر ما عنده من النقص في الإيمان بقدر ما عنده من الخلل في هذه الصفات. ولهذا قال أولئك هم المؤمنون حقا، يعني لن يستكملوا الصفات. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال درجات لأن الكلام عن زيادة الإيمان، فهم متفاوتون على حسب قوة إيمانهم. ولا شك أن العمل القلبي يتفاوت، درجات اليقين عند الناس تتفاوت، ودرجات الرضا، ودرجات صدق التوكل، ودرجات الإنفاق من حيث سلامته من الرياء، ومن حيث رضا النفس به، ومن حيث الإنفاق مما يحب، ومن حيث عدم تيمم الخبيث. هذه درجات كلها تتفاوت الناس في الصلاة أيضا، من حيث إقامتها على وجهها والخشوع فيها واستكمال شرائطها وأركانها وسننها والبعد عن مكروهاتها ومنهياتها. هذه كلها تتفاوت فيها النفوس. فمن هنا كانت الدرجات مقابل الزيادة والنقص. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. مغفرة مما يدل على أن المؤمن وإن كان مؤمنا حقا أنه لا يخلو من تقصير، مغفورة لهم ذنوبهم. ويبلغ المؤمن درجات كمل الإيمان وإن كان عنده نقص في بعض الأحيان كما تقتضي الطبيعة البشرية. ولهذا قال الله في المتقين الذين لم يجمع وصرهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذا المغفرة هنا لا يتصور المؤمن أنه لا يرتكب ذنبا أو أن من يرتكب ذنبا لا يمكن أن يبلغ الدرجات العليا في التقوى ولمن لا إذا هذه التوبة ويوفق إلى عمل صالح بحيث يبدل الله سيئات لحسنة ويترقى حتى يكون من أعلى أهل المؤمنين إيمانا. ومغفرة ورزق كريم. ذكر الرزق هنا مقابل أن السياق كان في قضايا مالية وقضايا مادية قضايا الأمثال وقضايا مغانم المعارك، فمن هنا قال ورزق كريم. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في جلسة الغد إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا يوم ولدنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ذهبت إلى المدينة يوم الجمعة الماضية وجئت اليوم ولم أشرع في عمل عمرة فهل علي شيء؟ ما دام أنك لم تنوي عمرة فلا شيء عليك إن شاء الله، إنما هذا أمر مستحب إن فعلته فراحة وإن لم تفعله فلا حرج عليك إن شاء الله. ما صحة القول إن كل حاف أو ناشف طاهر؟ هذا غير صحيح. إذا كل ناشف أو حاف طاهر لا، إنما قد يكون لا ينجس لا يلوث، غالبا الذي يلوث هو الشيء المبلل. أما أن يكون بذاته طاهرا قد تكون نجاسة يابسة كالميتة، الميتة نجسة وإن كانت نجاسة الميتة نجسة، فليس صحيحا كل ناجف طاهر. وهذا الكحول نجس لا يجوز استعماله، هذا محل خلاف يعني في نجاسة الخمر، والكحول طبعا هو مادة الخمر، فبعض العلماء لا يرى نجاستها وإن كانت محرمة، لكن لا يلزم التحريم من نجاسة. الذهب مثلا محرم على الرجال ولكنه ليس بنجس، الحرير محرم على الرجال ولكنه ليس بنجس، فلا يلزم من التحريم من نجاسة. وذهب الجماهير من أهل العلم أنه نجس، وهذا هو الصحيح أنه نجس لأنه رجس كما جاء في الآية. فالرجس هو الأصل فيه أنه النجس. الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، فهل ذلك في الفريضة والنافلة؟ نعم في الفريضة والنافلة. هل يصح النكاح بلا شاهد بلا شاهدين إلا بين الزوج وولي المرأة؟ وإذا كان بهذا الوقت فهل يصح النكاح؟ لا لا، الشاهدان خارجان عن الولي والزوج، إنما ليس الزوج والولي ليس شاهدين، لأن الشاهدان لأن الشاهدين لابد أن يكون من عدا الزوج والولي أو الخاطب والولي، لكن إن عقد بغير شاهدين فالنكاح صحيح. والعقد الصحيح كان هذا أخطأ في هذا، لكن العقد الصحيح على الصحيح، وإن كان كثير من العلم يشترط الشاهدين، لكن عندما يترحمه الله أنه يكفي الإشهار، يكفي الإشهار يعني الإعلان. فلك على كل حال الذي يبدو أنه لا يقال بفساد النكاح إذا خلى من الشاهدين، وبخاصة إذا قارنه إعلان، إذا قارنه إعلان أو استفاضة على معنى تناقل الناس وعرف الناس أن فلان عقد على فلانة، فإن هذا لعله كاف في تصحيح العقل إن شاء الله. وإلا من الخطأ لا شك أن الخطأ البين أنه يكون زواج بغير شهود. رجل استقرض من البنك بالربا وأعطى رجلا آخر من هذا المال هدية، فهل يجوز له أن يأخذ ذلك المال منه علما بأنه يعلم أن المال من الربوي؟ على كل حال لا شك أنه لا يجوز تعاطي الربا لا اقتراضا ولا إقراضا ولا غير ذلك من المعاملات الربوية. لكن لو أن إنسانا كسب مالا بطريق الربا ثم أعطى غيره فلا شك أن المال يدخل ملكه على كل حال في الظاهر، فإذا تصرف فيه فبالنسبة للآخرين يعتبر في الظاهر أنه تصرف في ملكه، لكن في من يعلم حاله ينبغي له أن يتورع وأن لا يأكل من هذا المال، بخاصة إذا علم أن هذا المال عينه ربا لأنه محرم وأكل بالباطل. فإذا علمت أن هذا العين محرم لا تأخذ منه، أما إذا اختلط بماله ودخل عجوز ماله ثم أعطاك فهذا مشتبه، هذا مختلط بحلال فإنه مشتبه، فإن أخذت منه فالأصل أنه الأصل حل والورع في هذا مستحسن. أريد أن أحفظ أن أعرف أو أحفظ آيات الأحكام لما هو الكتاب الذي تنصح به، لأن الأحكام الموصوفة يعني ذكر بعضهم أنها 500 آية، ذكر بعضهم أن هذه الأحكام 500 آية، لكن لا أعرف يعني كتابا معينا، وإن كان في بعض الكتب تكلمت عن آيات الأحكام يعني كآيات أحكام، ليس تفسير أحكام، لا تفسير الأحكام موجود كأحكام العرب وأحكام الجطاف وأحكام القرطبي، هذا قصدوا بتفسيرهم الاهتمام بالأحكام، لكنهم فسروا القرآن كله، فقد يؤخذ من آية حكم وإن كان في ظاهره أنه بعيد أن يتناولها، لكن العلماء يستنبطون. أما آيات أحكام منصوصة كآيات الطلاق وآيات الحيض وآيات الربا وآيات الزنا ونحو ذلك، هذه لا يحضرني اسم كتاب معين يجمعها. عند الرجوع من مزدلفة ارتبط شعر الفخر مع خيوط الإحرام، وأردت أن أزيلها أثناء ذلك سقط الشعر مني على شيء، ماذا من غير اختيارك فلا شيء عليك إن شاء الله. ما حكم نزول سائل اللزج بعد البول وهل يجب الغسل أم لا؟ إذا كان ليس منيا وما خرج دفقا للذة فإنه حكمه حكم البول، يعني يغسل فقط يستنجى منه ويغسل ما أصابه، إذا أصاب ثوبك أو فخذك أو شيئا من جسدك فإنك تغسله، أما إذا لم يصب شيء فإنك تستنجي كما تستنجي من البول، أما إذا كان منيا خرج دفقا للذة في اليقظة فإنه يوجب الغسل، أما إذا لم يكن ذلك فلا غسل، فإنما حكمه حكم البول. هل يمكن لرجل أن يطوف عن أحد أصدقائه؟ لا مانع إن شاء الله يمكن. هل يجوز الكتابة على المصحف؟ لا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته منع، أو في أول الوحي منع كتابة شيء مع المصحف حتى الأخير، ولكن في الأخير رخص عليه الصلاة والسلام، فما دام أنه ليس هناك لبس ولا اشتباه فلا مانع من الكتابة، سواء تعليق أو تفصيل بعض الألفاظ كما هو الآن موجود في بعض طبعات التفاسير، يوضع القرآن في الجوف وفي الحواشي والأطراف يذكر التفسير. إخراج الزكاة في بلادنا، أغلب الفقراء يدعون غير الله ويأتون بشكل أكبر، هل تصرف لهم زكاة الأموال؟ إذا كانوا جهال فيعلمون وينبهون ولا مانع يصرف لهم، أما من أقام عليه الحجة ولم وعلمت أنه فعلا قامت عليه الحجة بحيث أنه معاند ومصر، أما إذا كان لم يقتنع بك إما لأنك لست من أهل العلم أو لأنه هناك من شوش عليه من أناس يرى أنهم أعلم منك أو أنهم أوثق منك، فهذا لا تقوم، لم تقم عليه الحجة، إنما تقوم على الحجة هو المعاند المكابر الذي ليس عنده حجة وليس عنده ما يستنجد. على كل حال العامة لا شك يبصرون وينبهون، وأرجو أن دفع الزكاة لمثل هؤلاء الجهال لا مانع منها إن شاء الله. ما حكم صلاة الغائب على الميت؟ هل صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وصلىها على الأموات جماعة أم على الميت واحد فقط؟ وصلىها مرة في حياته ومرة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي كما هو معلوم، صلى عليه صلاة الغائب، فالصلاة الغائب مشروعة إذا لم يصل عليه. أما إذا صلي عليه حاضرا فلا يحتاج أن يصلى عليه غائبا، إنما يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه حاضرا، سواء كان فرادى أو جماعة. ما حكم من وطئ زوجته الحائض حين انقطع عنها الدم ولم تغتسل؟ هو مخطئ ومسيء، إنما الوطء لا يجوز إلا بعد الاغتسال ولو انقطع، لأن الله عز وجل يقول فإذا تطهرن لا تقربوهن حتى يطهرن، يعني انقطعت. فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فلا يجوز الوطء إلا بعد الاغتسال. فهذا لا حرج فيه، أو عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ثم يأتي بالكفارة، وهي أن يخرج نصف دينار، أن يخرج نصف دينار تقريبا 4 غرامات، تقريبا غرامات من الزحف أو 4.5، هل الأثر الوارد عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما زاد عن قبضة اليد، فهل هذا الأثر صحيح وأين ورد وهل يسد به؟ نعم، هذا منقول عن ابن عمر وكان يأخذ ذلك في الحج خاصة. ذكر العلماء عند كلام على قوله صلى الله عليه وسلم حف الشوارب وعف اللحى، تكلموا عليها وأوردوا هذا في فتح الباري وغيره. ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. أعطيت شخصا ريالات سعودية على أن يعطيني ما يقابل ذلك بعملة بلدي، فما الحكم؟ إذا كان صرف فلا مانع، لأنك الصرف لابد أن يكون يدا بيد. أما إذا كان قرض فالقرض الأصل فيه أن يسلم بالنقد الذي استلمته، ولكن لو اصطلحته من غير شرط، أما شرط لا، إذا عند التسليم اتفقت على شيء معين فلا مانع، أما الشرط لا، لأن الأصل فيه أنك تأخذ مثل ما أقرض. أما إذا كان صرف فلا يجوز إلا أن يكون إذن بيد، أن يكون إذا، أما القرض فلا مانع، وهذا ترخيص من الشارع، ولا الأصل في القرض أنه لا يجوز، لكنه مرخص فيه بحاجة الناس إليه، تقترض ثم تسلم فيما بعد. تحريك الأصبع عند التشهد هل واجب أم لا؟ لا، سنة وليس بواجب. وإذا تحرك الأصبع إلى الخشوع والخضوع لمن له جانب، لا يذهب الخشوع. إذا كان إنسان تعود على هذا والتزم السنة فإنه لا يذهب الخشوع، لكن إذا لم تنشرح قدر الإنسان صلى الله عليه وسلم لقبول السنة هو الذي يكون في نفسه حرج. أما إذا علم أن هذه سنة وعلم أنه بفعل هذا وتحريكه أصبعه السبابة للتشهد يعلم أنه متبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أدى إلى خشوع، لأنه استجابة وانقياد وطاعة. رجل عنده أرض غير معدة للزراعة والحصاد، وإنما يريد أن يبني عليها بيتا، وكذلك عنده سيارة في بلده لا يستعملها إلا إذا جاء بلده فيستخدمها في قضاء حوائجه، فهل على الأرض والسيارة زكاة؟ لا، لا زكاة فيها، لا السيارة ولا الأرض لا زكاة فيها. الصلاة تحية المسجد في المسجد الحرام هل يسن؟ نعم، إذا أمكن أن يطوف فهو أحسن، وإذا لم يطوف فنعم يصلي ركعتين تحية المسجد ولو كان المسجد هو المسجد الحرام. ما الفرق بين الوقوف في يوم الجمعة وفي الأيام الأخرى؟ ليس هناك أحاديث ولا نصوص تدل على اختصاص يوم الجمعة بمزيد فضل في الوقوف يوم عرفة، وإنما ما يذكره العامة من أنها وقفة الجمعة أو حجة الجمعة سبع حجة أو عن 70 حجة، هذا كله لا أصل له. وإن كان الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أشار إلى فضائل كون الحجة يوم الجمعة لأنها توافق حجة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الجمعة عيد الأسبوع إلى آخره، لكن هذه كلام مثل أشياء، يعني إذا كان فعلا يتحرى ساعة الإجابة في يوم الجمعة لأن فيها ساعة إجابة ونحو ذلك كان ممكن من هذا الباب، أما نصوص وأحد خاصة فليس ثمة نصوص خاصة تدل على مزيد فضل في يوم الجمعة في بلاد في الوقوف عرفة. يقول أنا قبل 3 أيام عملت عمرة وحلقت، وأمس عملت عمرة للوالد ولم أحلق، هل في ذلك شيء؟ لابد أن تحلق، لابد أن تحلق لأنه لا يكون تحلل إلا بالحلق، فإذا كنت حلقت في المرة الأولى فتمر الموسى، تمر الموسى على رأسك، ولعل هذا يكفي إن شاء الله. كثير من النساء يلبسن عباءات تظهر ما تحتها من ثياب ملونة ومزخرفة وأحيانا تبدو بعض أيديهن، فهل هؤلاء تحقق منهم الالتزام بالحجاب الشرعي وعلى عاتقهم من تقع مسؤولية ذلك؟ لا شك أنه ليس هناك هيئة معينة أو زي معين للحجاب، إنما المقصود المرأة أن تستر نفسها في أي نوع من الحجاب، وهذا معلوم أنه يختلف من بلد إلى بلد ومن أعراف إلى أعراف، أعراف الناس وتقاليدهم بذلك تختلف، فقد تكون عباء وقد يكون جلباب وقد يكون غير ذلك، فالمقصود أن تستر المرأة جميع بدنها أيضا بلباس لا يكون محل فتنة ولا محل زينة، لأن المقصود هو تغطية الزينة لا إظهار الزينة، فينبغي أن يكون حجابها ليس محلا ملفتا للنظر، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قيل إنه هو العباء والجلباب ونحو ذلك، لكنه لا يكون محل زينة صارخة أو ملفتة، وإن كان طبعا يكون نظيفا ويكون حسنا ومقبولا، لكن لا يكون أيضا ممزقا ولا يكون قذرا ومستقذرا، هذا من غير مقلوب، وإنما يكون معتادا. أما النساء التي وصف السائل من حيث أن قد تكون عباءة خيبة تشف ما تحتها، إذا كان هذا الذي يشف هذا فعلا فيه نوع تبرج فإن هذا لا يجب أن ينهى عنه، أما إذا كان مجرد أن يكون خفيفا وهو لا يبدي تبرجا، وإنما معلوم أن المرأة حين لو لبست شيئا ثقيلا قد يشق عليها ويضايقها إذا كان وزنه ثقيلا، لأن بعض أحيانا بعض الأغطية والأكسية تكون ثقيلة جدا، بعض العباءات تكون ثقيلة لا تضاف، وإنما يبحث عن الخفيف وإن كان يؤدي مهمة الحجاب هذا لا مانع ولا حرج، أما إذا كان لا يؤدي ويشف ما تحته تبرجا فإن هذا لا شك عنه. أما المسؤولية على من؟ المفروض المسؤولية أن تقع على المرأة أولا لأنها مكلفة، المسؤولية أولا على المرأة ثم على وليها أبيها زوجها كل من يلي أمرها حتى أمها مسؤولة عنها، ثم عموم المسلمين باعتبار مهمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. عندما رجعت من المزدلفة، هذا أجبنا على السؤال عادة مرة أخرى، يقول جئت من الدمام للعمل وأخذت أمرة لي وأغضت عن أمي أمرة وكذلك لوالدي وأغضت زيادة لأمي أمرة وأنا أيضا. لعل ما هذا الذي يكفي وتكثر من الطواب إن شاء الله تكثر من الطواب. أما أنك تكثر سرداد على التنعيم أو على أي مكان من الحل تأتي بعمرة فهذا الأولى منه أن تكثر من الطواف إن شاء الله. هدي تجاوز الميقات هل يأكل الفقراء أم هناك عاديون وأصحاب؟ لا يأكل الفقراء هو لمساكين الحرم طفت طواف الوداع وذهبت إلى جدة وبعد ذلك ذهبت من جدة إلى المدينة ثم رجعت اليوم إلى مكة فهل علي طواف وداع ثاني؟ لا الوداع الأول يكفي إلا إذا كنت أتيت بعمرة. إذا كنت أتيت بعمرة من المدينة فتوادى إذا أردت السفر إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.